بما أن هناك متسع من الوقت إن شاء الله سنأخذ الحديث 18 وبإذن الله عز وجل لن نطيل معكم ونختصر اختصار بإذن الله. تفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
طيب فتح الله عليك. هذا الحديث حديث 18 وهو عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل. وكما في العهد نأخذ نبذة مختصرة عن راوي الحديث. جندب ابن جنادة رضي الله عنه هو أحد السابقين الأولين في الإسلام وهو من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل كان خامس خمسة في الإسلام، يعني أسلم كم؟ الخامس. قيل أنه خامس خمسة في الإسلام، ثم إنه رد إلى بلاد قومه فأقام بها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه أبو ذر رضي الله عنه ولازمه وجاهد معه، وكان يفتي، كان عالما، وكان يفتي في زمن أو في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان، وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم، قوالا بالحق، كان لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه. قال أبو جمرة قال لنا ابن عباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ يقول ابن عباس لهم ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا بلى. قال أبو ذر بلغني، يقول أبو ذر بلغني أن رجلا بمكة قد خرج يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فقلت انطلق إلى هذا الرجل فكلمه، فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ قال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قلت لم تشفني، يعني ما أتيتني بماذا؟ بالكلام الذي أريده وأريد أن أسمعه. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة. ذهب بنفسه رضي الله عنه، فجعلت لا أعرفه، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. فمر علي علي بن أبي طالب فقال هذا رجل غريب؟ قال أبو ذر نعم. قال انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه، انظر إلى كرم العرب. قال له رجل غريب؟ قال نعم. قال اذهب معي إلى منزلي. فانطلقا، يقول أبو ذر فانطلقت معه لا أسأله عن شيء ولا يخبرني عن شيء. فلما أصبح الغد اليوم الثاني جئت إلى المسجد لا أسأل عنه، لم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يخبرني عن شيء. فمر بي علي مرة أخرى فقال أما آن للرجل أن يعود؟ قلت لا. قال ما أمرك وما أقدمك؟ سأله علي هنا. قال إن كتمت علي أخبرتك، يعني إن كتمت علي السر أنا أخبرك. قال علي أفعل. قال قد بلغنا أنه قد خرج نبي. قال أما قد رشدت هذا وجهي إليه؟ علي رضي الله عنه يقول له أنا ذاهب إليه فاتبعني 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 وأدخل وأدخل حيث أدخل، يعني المكان الذي أدخل فيه أنا عليك ماذا؟ أن تدخل فيه. فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كي أصلح نعلي وأمضي أنت. يعني قال لو رأيت رجل أخاف عليك منه فإذا رأيتني وقفت عند الحائط وكأني أصلح ماذا؟ حذائي، أنت افهم وإيش وإذهب، لا تبقى لأن هذا قد يؤذيك. فمضى، يقول أبو ذر، فمضى ومضيت معه فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، يقول أبو ذر، فقلت يا رسول الله اعرض علي الإسلام، فعرض علي فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، يعني إذا سمعت أننا ظهرنا وخرجنا فأقبل إلينا. فقلت والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، يعني لأخرج إلى مكة الآن وأقول أنني ماذا؟ أسلمت. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فقاموا فضربت لأموت، يعني ضربه إلى أن كاد أن يموت. فقال يا معشر، فجاء فقال فأدركني العباس، فأدركني العباس فأكب علي وقال ويلكم، يقول لقريش ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأطلقوا عني، يعني لو قتلتموه من أين ستمضي قافلتكم ومن أين ستمضي القوافل بالأكل وبالتجارة إلا من عند هذه القبيلة، فلو قتلتموه لأخذوا هذه القوافل. فتركوه لما سمعوا هذا الكلام تركوه. فلما أصبح عاد أبو ذر رضي الله عنه مرة أخرى وقال مثل هذا القول ورفع بصوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك ضرب، ثم بعد ذلك فعل العباس مثل ما فعل به في المرة الماضية. فهذا هو إسلام أبي ذر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. أما معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه سريعا، هو الذي جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قيل جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب وزيد ومعاذ بن جبل وأبو زيد أحد عمومتي كما قال الراوي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي، أي أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وهذا الشاهد معنا، وسالم مولى أبي حذيفة. وعن أنس مرفوعا قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال عمر رضي الله عنه لو أدركت معاذا ثم وليته ثم لقيت ربي فقال من استخلفت على أمة محمد، لقلت سمعت نبيك وعبدك يقول يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوح، يتقدم العلماء معاذ يوم القيامة. وعن معاذ قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي: كيف تقضي إن عرض قضاء؟ قال: قلت: أقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن فيما قضى به الرسول، قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب صدري، أي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر معاذ، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. ومات قيل وهو ابن 28 سنة، وقيل وهو ابن 32. إذن يا أحب، هذا الحديث حديث أبي ذر ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما، وهو قول: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. إذن هذا أمر بماذا؟ بالتقوى. إذن هذا أمر بالتقوى، اتق الله أي اتخذ وقاية الله من عذاب الله عز وجل. وكيف اتق الله عز وجل؟ بفعل أوامر الله واجتناب ماذا؟ نواحيه. وعن بكر المزني قال: لما كانت فتنة الأشعث ابن الأشعث، قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال طلق بن حبيب: العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. هذا تعريف التقوى لمن؟
طلق بن حبيب.
لطلق. قال الذهبي رحمه الله تعليقا على هذه الكلمة وعلى هذه التعريف: قلت، أي الذهبي، أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله، لا ليمدح بتركها، يمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. وصية طلق ابن حبيب، هذه الوصية بتقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، أي في كل مكان وفي كل زمان. لا يكون تقوى الله أمام الناس وإذا كنت في بيتك، وإذا كنت في خلوة مع نفسك لا يراك أحد، لا تتقي الله. وتذكر أن هناك من يراك، وهو من؟ وهو الله عز وجل. ومع هذه الأجهزة أصبح بعض الناس قد يشاهد أشياء قبيحة قد لا ترضي الله عز وجل، لأنه يرى أنه لا يراه من؟ لا يراه أحد. عليه أن يلتزم بهذه الوصية. والوصية بالتقوى هي أعظم الوصايا، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن؟ وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية الله عز وجل للأولين ولمن؟ وللآخرين. هذه هي وصية الله بالتقوى. وكذلك كان الصحابة يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله عز وجل. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أتبع الفاعل أنت، والسيئة هي ماذا؟ المتبوعة. يعني إذا فعلت سيئة فأتبعها بماذا؟ فأتبعها بحسنة، فهذه الحسنة تمحو السيئة. هذه تربية، هذه تربية. ما من إنسان إلا ويقع في السيئات أو يقع في معصية، ولا لا؟ ولا الإنسان معصوم؟ ليس معصوما، يقع منه. لكن إن وقع منك معصية فبادر إلى فعل ماذا؟ الحسنة. ربي نفسك بهذا، ربي نفسك بهذا، فإنك تتبع السيئة الحسنة. فاختلف العلماء في هذه المسألة: هل المراد بالحسنة التي تتبعها السيئة هي التوبة؟ هل هي المقصود بها التوبة؟ فكأنه قال إذا أسأت فتب. والصواب لا، أن الحسنة تمحو ماذا؟ الحسنة تمحو ماذا؟ السيئة. إن وقع منك سيئة ثم أوقعت بعدها بحسنة، فإن هذه الحسنة بإذن الله ماذا؟ تمحو السيئة. وقال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ماذا؟ يذهبن السيئات. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، يعني فعل كل شيء إلا ماذا؟ إلا الزنا لم يفعله. وكان صلى معهم الفجر، هذا الرجل أتى صلى الفجر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشتكي فعلت كذا وكذا وكذا إلا الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا الفجر؟ قال: نعم. فتلى عليه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا دليل على أن السيئة تمحو ماذا؟ تمحو الحسنة. وهذا يدل على أن المؤمن يجب أن يستغفر من السيئات، يجب أن يستغفر من ماذا؟ من السيئات، وأن يسعى في زوال هذه السيئات. كيف أسعى إلى زوال السيئات من سجلاتي ومن أعمالي؟ بفعل ماذا؟ بفعل الطاعات وفعل الحسنات، فإن الحسنات بإذن الله عز وجل تمحو عني ماذا؟ السيئات. ومن الحسنات العظام، ما هي الحسنات؟ من أعظم الحسنات هي ماذا؟ التوحيد. أعظم الحسنات التوحيد. فالسيئات لها حسنات يمحو الله عز وجل بها السيئات، ومنها التوحيد. والسيئات هي المحرمات، أي فعل محرم سواء كان صغيرا أم ماذا أو كبيرا فإنه سيئ، سواء من الصغائر أو الكبائر. والحسنات ما هي؟ هي الطاعات، أي طاعة من النوافل أو الواجبات فإنها حسنة، فإنها ماذا؟ حسنة. الصلوات حسنات، وأعظمها كما قلت قبل قليل هو التوحيد. العمرة حسنات، قراءة القرآن حسنات، الصلاة مع الجماعة حسنات. وعلى هذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. والناس هنا يراد بهم من؟ المؤمنون، في جماع الخلق الحسن، بأن نحسن إليهم. فينبغي علينا أن نعامل الناس بخلق حسن. ما هو الخلق الحسن هذا الذي نعامل به الناس؟ قال بعض أهل العلم: هو كف الأذى. الخلق الحسن هو كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى، أي على أذى الغير، والوجه الطلق. هذا هو الخلق الحسن، كف الأذى. كف أذاك عن مين؟ عن الناس. إن لم تعمل الخير للناس فلا تؤذيهم، لا تؤذيهم، ما لنا ولأذية الناس. فهذا هو من الخلق الحسن. كذلك بذل الندى والكرم والفعل الحسن مع الناس والصبر على الأذى أيضا. أصبر على أذية أخيك، أصبر على أذية جارك، فإن وصل منك أذية ولو خفيفة اصبر عليها، فهذا من حسن الخلق. كذلك كف الأذى منك للناس، بذل الندى كذلك من بذل الندى العطاء، اعطي إن كنت من أهل الخير وممن أكرمك الله عز وجل بالمال أو بالخير، فيعطي الفقير. قد تكون قد فتح الله عليك وجارك ليس عنده عمل، اطعمه من طعامك، إن رأيته محتاج فأعنه، فهذا من بذل الندى. الصبر على الأذى بما أنك إنسان وتخرج إلى الناس فلا بد أن يحدث ماذا؟ أذى، لا بد في سيارتك في مشيك لا بد أن يحدث أذى، فعليك الصبر. هذا مر معنا في الحديث السابق في الدرس الماضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هل الخلق الحسن جبلي أم يحصل بالكسب؟ يعني هل الخلق الحسن مخلوق من الله فيك ولا أنت تستطيع أن تأتي به؟ هو بعضه ماذا؟ بعضه جبلي وبعضه ماذا؟ يحصل بالكسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناح. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالخلق الحسن يكون طبيعيا ويكون الإنسان يكسبه، وكذلك في خلق يأتي مجبول عليه الإنسان. وإن الإنسان مثلا لو آتي بمثال الصبر على الأذى، تستطيع أن تكسبه ولا لا تستطيع؟ أستطيع بتدريب نفسك على الصبر، بتذكر الأجر المترتب على الصبر، بذكر الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الصبر. فإني أربي نفسي على الصبر، فإن أخطأ علي شخص أقول له مثلا جزاك الله خيرا أو كذا، فإنك تستطيع أن تكسب وتتكسب بهذه أو تتكسب هذه أو هذا الخلق. ومما جاء في بيان فضيلة الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدناكم مني مجلسا يوم القيامة أقربكم مني من هم؟ قال أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على حسن الخلق. طيب هل يشترط مسألة، هل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة؟ يعني هل لابد أن إذا عملت حسنة هل لابد أن أقول أنوي أن هذه الحسنة مقابل السيئة التي عملتها فيما مضى؟ قال أهل العلم ظاهر الحديث لا، ليس شرطا، وإن مجرد فعل الحسنات يذهب ماذا؟ سيئات دون نية. مثلا لو ضربنا مثال أنك كذبت، سيئة ولا مي سيئة؟ سيئة. ثم بعد ذلك لقيت مسكينا وتصدقت عليه بريال أو بريالين، حسنة ولا مي حسنة؟ الحسنة تذهب السيئة ولا ما تذهبها؟ تذهبها، ولا لابد لها من نية؟ لا، ليس لابد لها من نية. وهذا نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل على عباده. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يثقل به الميزان، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.